الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وإلى الغيبة إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قال الشارح: ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة. كان الكلام في بيان حكم الالتفات. ذكرنا تعريف الالتفات على مذهب السكاكي وعلى مذهب المشهور من الجمهور. بعد ذلك صار المصنف طبعا، وقبل ذلك أيضا بينا النسبة بين المذهبين، النسبة المنطقية بين الالتفات على مذهب السكاكي والالتفات على مذهب الجمهور. ثم صار المصنف بصدد بيان أمثلة للالتفات. ذكرنا في الدرس السابق المثال الأول، الكلام الآن عن باقي الأمثلة. مباشرة نطبق العبارة، وأثناء التطبيق نبين بعض الخصوصيات في العبارة. قال الشارح: ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. لاحظوا: إنا أعطيناك الكوثر. الطريق في هذه الآية أو الأسلوب هو أسلوب التكلم، طريق التكلم: إنا أعطيناك الكوثر. ثم نقل الكلام من هذا الطريق إلى طريق آخر وهو طريق الغيبة، فصلي لربك. ربك اسم ظاهر، والاسم الظاهر هو من قبيل الغيبة كما ذكرنا ذلك. فصلي لربك وانحر. فهذا نقل الكلام من التكلم إلى الغيبة. مقتضى الظاهر أن يقال فصلي لنا، فصلي لنا وانحر، لكن عدل عن ذلك إلى، يعني خولف مقتضى الظاهر إلى ماذا؟ إلى طريق آخر وهو الغيبة. فقال تعالى: فصلي لربك وانحر. قال: ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ومقتضى الظاهر، ظاهر الحال، لنا، يعني فصلي لنا وانحر. المثال الثالث هو الالتفات من الخطاب إلى التكلم، من الخطاب إلى التكلم، من طريق الخطاب إلى التكلم. قول الشاعر، لاحظوا قول الشاعر: طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عوادا بيننا وخطوب. هذا مثال للالتفات من الخطاب إلى التكلم. قول الشاعر: طحى أي ذهب، طحى بك قلب لاحظوا طحى بك بك الكاف كاف خطاب طحى بك. بعد ذلك يقول يكلفني يكلفني لاحظوا معي يكلفني ياء المتكلم صحيح هذه الياء ياء المتكلم فهنا التفات من الخطاب في بك إلى الغيبة في يكلفني هذه ياء المتكلم واضح ولا؟ قال طحى أي ذهب بك قلب في الحسان طروب ومعنى طروب في الحسان أن له طربا في طلب النساء الحسان ونشاطا في مراودتها بعيد الشباب بعيد ومع بعيد تصغير بعد بعد وعندنا بعيد هاي تصغير بعيد للقرب هذا التصغير لأجل القرب ثبتوا يعني بعد مرة نقول بعد الشباب مرة نقول بعيد الشباب بعد الشباب قد تكون المدة طويلة بعد الشباب لكن لما نقول بعيد الشباب يعني بعد الشباب بفترة قصيرة للقرب تصغير هنا للقرب كما نقول مثلا هذا قبل هذا وهذا يعني مو قبل وإنما هناك مثال آخر نعم قبل وقبيل سلعله هذا أو في ذهني شيء آخر ما أعرف بالدقة قبل مسافة بعيدة فترة طويلة قبيل نعم قبيل لعله يعني بفترة قريبة واضح بعد وبعيد بعد وبعيد بعيد يعني فترة قريبة قصيرة بعد بعد الشباب أما بعد فترة قد تكون طويلة لاحظوا قال تصغير بعد للقرب أي حين ولى الشباب وكاد ينصرم عصر ظرف زمان مضاف إلى الجملة الفعلية أعني قوله حان أي قرب مشيب يكلفني ليلى على كل حال هذا ليس يعني له تعلق بمطلبنا بيان هذه معنى هذه الكلمات نحن نريد أن نؤكد على محل الكلام محل الكلام هو الالتفات من بك إلى يكلفني من التكلم إلى من الخطاب إلى التكلم قال فيه التفات من الخطاب في بك إلى التكلم التكلم أين في ماذا في يكلفني ومقتضى الظاهر يكلفك طحى بك قلب إلى أن يقول يكلفك بك يكلفك واضح بك يكلفك لكن هو قال يكلفني فهذا التفات وفاعل يكلفني ضمير القلب يكلفني التفتوا يكلفني الفاعل هو هذا هو يرجع إلى ماذا إلى القلب الياء مفعول به أول ليلى مفعول به ثاني قال وليلى مفعوله الثاني مفعول الأول هو الياء ياء المتكلم والمعنى يطالبني القلب بوصل ليلى أو هكذا نقول يكلفني ذلك القلب ليلى ويطالبني بوصلها، هكذا قدر المعنى في المطول، لعله أولى من مما ذكره ها هنا. يكلفني ليلى القلب، يكلفني ذلك القلب ليلى، يكلفني الياء مفعول به أول، يكلفني ذلك القلب ليلى مفعول به ثان، ويطالبني بوصلها، هذا هو المعنى. وروي تكلفني، التفتوا جيدا، هذا البيت روي بروايتين، الرواية الأولى بالياء يكلفني وهذا ذكرنا الآن، رواية أخرى تكلفني، تكلفني. على هذه الرواية هناك احتمالان، هناك احتمالان على رواية التاء، قال التفتوا، وروية تكلفني بالتاء الفوقانية على أنه مسند إلى ليلى، تكلفني ليلى، والمفعول طبعا المفعول يعني المفعول الثاني، والمفعول الثاني محذوف. لاحظوا الفاعل ما هو على هذا الاحتمال؟ ليلى، تكلفني ليلى، ليلى فاعل، المفعول به الأول الياء مقدم ياء المتكلم، المفعول به الثاني محذوف، محذوف المفعول الثاني محذوف، تقديره ماذا؟ أي شدائد فراقها، تكلفني ليلى شدائد فراقها، شدائد مفعول به ثانيا، هذا على الاحتمال الأول. جيد، الاحتمال الثاني أو على أنه خطاب للقلب، أو هو خطاب للقلب، طحى قلب في الحسان طروب، إلى أن يقول تكلفني يا قلب، تكلفني يا قلب، التفتوا جيدا، تكلفني يا قلب، فإذا كانت تكلفني يا قلب هنا يكون عندنا التفات آخر، الالتفات الأول من بك، التفتوا بك والياء تكلفني تكلم، هذا التفات أول، التفات الثاني من القلب الأول إلى القلب الثاني، القلب الأول هو غائب، طحى بك قلب، القلب الثاني مخاطب على هذا التقدير، مخاطب تكلفني يا قلب، فيكون من الغيبة إلى الخطاب، أولا من الغيبة إلى التكلم، الالتفات الثاني من الغيبة إلى الخطاب، فيكون التفاتا آخر، واضح أو لا؟ فعندنا على الرواية على الاحتمال الثاني، في الرواية الثانية يعني رواية التاء، رواية التاء عندنا ماذا؟ التفاتان، التفاتان، التفات الأول من الغيبة إلى التكلم، الثاني من الغيبة إلى الخطاب، قال فيكون التفاتا آخر من الغيبة إلى الخطاب، واضح أو لا؟ ها شيخا واضح؟ التفتوا على الاحتمال الثاني، تكلفني، تكلفني يا قلب ليلى، هكذا المعنى يكون، تكلفني يا قلب ليلى، فالقلب المقدر يكون منادى، والمنادى مخاطب، يا قلب، قبل هذا البيت كان القلب ليس مخاطبا، اسم ظاهر، والاسم الظاهر غائب كما ذكرنا، فيكون التفاتا من الغيبة في القلب إلى الخطاب في يا قلبه. هذا التفات آخر. الالتفات الأول كان من الغيبة، من الغيبة إلى التكلم، بك تكلفني كاف وليا. قال: وقد شط أي بعد، وليها أي قربها، وعادت عواد بيننا وخطوبه. قال المرزوقي: الآن عواد فيها احتمالان، عواد فيها احتمالان، عادت يجوز أن يكون فاعلت، التفتوا جيدا، يعني أصل عادت عادوت، عادة عادة، فهي عادت، الأصل فيها عادوت، التفتوا معي، عادوت، الدال مفتوحة والواو مفتوحة، عادوت. جيد. حرف العلة تحرك وانفتح ما قبله، الواو تحرك وانفتح ما قبلها، فتحقق عندنا موضوع لقاعدة صرفية. هذه هي القاعدة، أن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، يكون عندنا إعلال، يكون عندنا إعلال. جيد. فماذا يصير الفعل؟ عادات، عادات، الواو تقلب ماذا؟ ألفا. لما قلبت الواو ألفا التقى ساكنان، الألف مع التاء، الألف مع التاء. جيد. حرف العلة ليس عصيا على الحذف، فحذفت الألف فصار الفعل عادت، صار الفعل عادت. واضح إن شاء الله؟ عادت على أي وزن؟ على وزن فاعت، فاعت. واضح؟ فاعت لماذا؟ لأن لام الكلمة محذوفة، لام الكلمة ماذا كانت؟ الواو، حذفت فصارت عادت. نعم، الواو فصارت عادت. قالت: يجوز أن يكون فاعلت من المعادات. جيد. من المعادات كأن الصوارف والخطوب صارت تعاديه. جيد. يعني هناك خطوب، هناك صوارف صرفتني عن ليلى، لأن هذه الصوارف والخطوب صارت تعاديني، صارت عدوا لي. هذا احتمال. احتمال آخر: ويجوز أن يكون من عادة يعود، أي عادة عواد، لاحظوا، وعوائق كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه قبله. على كل حال ليس الكلام في هذا، هذا من باب الفائدة، توضيح هذا من باب الفائدة ليس إلا. هذا المثال الثالث. المثال الرابع: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كما في قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، التفتوا، الالتفات هنا من الخطاب إلى الغيبة، حتى إذا كنتم أنتم، كنتم خطاب صحيح، وجرينا بهم، وجرينا بهم 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 بهم، كنتم بهم بهم غيبة، مقتضى الظاهر أن يقال بكم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، الآية قالت بهم، فهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة. قال والقياس بكم، طبعا الشارح كما تلاحظون تارة يعبر مقتضى الظاهر تارة يعبر القياس، هذا مجرد تفنن ليس إلا. هذا هو المثال الرابع. المثال الخامس، الالتفات من الغيبة إلى التكلم، من الغيبة إلى التكلم. مثال ذلك قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح، لاحظوا، فتثير سحابا فسقناه نحن، فسقناه نحن، جيد، الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، الله، الله لفظ الجلالة من قبيل الغيبة، اسم ظاهر صحيح، ثم قال فسقناه، مقتضى الظاهر أن يقول فساقه، فساقه، لكن هو قال فسقناه، فهذا التفات من الغائب، من الغيبة إلى التكلم. بعد، نعم، قال ومقتضى الظاهر فساقه، أي ساق الله ذلك السحاب وأجراه إلى بلد ميت. المثال السادس، ومثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب، قوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد، مالك يوم الدين غيبة، إياك نعبد خطاب، فهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب. قال ومقتضى الظاهر إياه مالك يوم الدين، هو مالك يوم الدين، مقتضى الظاهر أن يقال إياه نعبد، لكن الآية قالت إياك نعبد، قال ومقتضى الظاهر إياه. إلى هنا تم الكلام عن الأمثلة التي أوردها المصنف للالتفات، ثم يبين المصنف السر العام لاستعمال الالتفات في جميع مواقعه وحسنه. السر العام لاستعمال الالتفات، ما هو السر العام لاستعمال الالتفات في جميع الموارد، وما وجه حسنه، حسن الالتفات ماذا؟ الآن المصنف بصدد بيان ذلك، ثم بعد ذلك يبين حسن ولطف الالتفات في مورد خاص. الآن يبين حسن الالتفات في جميع الموارد، في جميع المواقع، ثم بعد ذلك يبين حسن ولطف الالتفات في مورد بعينه. قال، قال الشارح ووجهه، أي وجه حسن الالتفات، أن الكلام إذا نقل من أسلوب، حول من أسلوب إلى أسلوب آخر، كان ذلك الكلام أحسن تطرية. التفتوا جيدا، المتكلم حينما يتحدث ويتكلم بأسلوب، السامع المخاطب يألف هذا الأسلوب ويتفاعل مع هذا الأسلوب. فإذا تحدث المتكلم بكلام آخر بنفس الأسلوب، المتكلم التفت، العفو المخاطب السامع يبقى على نفس المستوى من الانتباه والإصغاء والنشاط لأنه ألف هذا الأسلوب. في بعض الأحيان لما يطول الكلام بالمتكلم قد السامع ينام بسبب ماذا؟ بسبب ألفه لأسلوب الكلام. صحيح؟ المتكلم حتى يبعد الملل والكلل والنوم عن السامع يحول الكلام إلى أسلوب آخر. طبعا هذه طريقة من طرق التي ينبغي أن يلتزم بها الخطيب لما يتحدث مع الناس، لما يتحدث بطريقة بأسلوب الناس تألف هذا الأسلوب، هذا الطريق إلى أن تركن إليه فيحصل عندها ماذا؟ كلل، نعاس، ملل. هو في مثل هذه الحالة يأتيهم بأسلوب آخر، ينتقل إلى أسلوب آخر. مثلا هو يتحدث عن تفسير آية ويقول العالم الفلاني وهذا سبب النزول و و و الناس متفاعلة معه، قد يحصل عندها أيضا ملل كلل، مباشرة ينتقل إلى ماذا؟ إلى قصة فيها شيء من اللطافة، فيها شيء من الظرافة، فيها ضحك مثلا، الكل ينتبه إليه ويصغي إليه والنعاس يذهب. واضح؟ هذه طريقة من طرق الخطابة التي ينبغي أن يلتزم بها لما يخاطب المتكلم الناس، لا سيما عوام الناس. جيد. فإذا الالتفات يعطي النشاط، يجدد الإصغاء، يجدد الإصغاء، يقوي النشاط، يوجب الانتباه والالتفات إلى الكلام. من هنا يكون ظريفا ولطيفا وحسنا. لاحظوا، قال إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك الكلام أحسن تطرية. ما معنى تطرية؟ أي تجديدا وإحداثا. من طريت الثوب، طريت الثوب أي أتيت به جديدا، أتيت به جديدا أحسن تطرية لنشاط السامع، وكان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه، أي إلى ذلك الكلام، لأن لكل جديد ماذا؟ لذة. لكل جديد لذة. قال وهذا وجه حسن الالتفات على الإطلاق وفي جميع المواقع والموارد، وقد تختص مواقعه بلطائف، بمحاسن ودقائق غير هذا الوجه العام. التفتوا، هذا وجه عام في كل موارد ماذا؟ في كل موارد الالتفات. بعض المواقع، مواقع الالتفات قد تختص ببعض الدقائق، ببعض اللطائف غير هذا الوجه العام، غير هذا الوجه العام. مثل ما ورد في سورة الفاتحة، في سورة الحمد، لاحظوا ماذا قال. قال كما في سورة الفاتحة، فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد، الحقيقة بالحمد من الله تعالى، إذا ذكر الحقيقة بالحمد، يعني المستحق للحمد، عن قلب حاضر، قلبه كان حاضرا، الحمد لله رب العالمين، ويستمر في القراءة. قال يجد ذلك العبد من نفسه محركا للإقبال عليه، على من؟ أي على ذلك الحقيقي بالحمد. وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام، الحمد لله رب العالمين، صفة الرحمن الرحيم، صفة صفة مالك يوم الدين، صفة. وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام، قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمتها، خاتمة هذه الصفات. ما هي خاتمة هذه الصفات؟ قال أي خاتمة تلك الصفات، يعني مالك يوم الدين. جيد. المفيدة هذه الصفة الأخيرة ماذا تفيد؟ مالك يوم الدين. المفيد أنه أي ذلك الحقيق وهو الله تعالى، أي ذلك الحقيق بالحمد، مالك الأمر كله، التفتوا، أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء، مالك يوم الدين. التقدير مالك الأمر كله في يوم الجزاء، هذا التقدير على أي أساس؟ هذا التقدير على أي أساس؟ كيف يخرج فنيا؟ الآية قالت مالك يوم الدين، المعنى أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء. قال لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع، على طريق الاتساع. ما معنى الاتساع؟ اتساع، الاتساع يعني المجاز العقلي، أسند الشيء إلى غير ما هو له، المجاز العقلي الذي إذا تتذكرون إسناد الشيء إلى غير ما هو له، اسم الفاعل أسند إلى الظرف، وحقه أن لا يسند إلى الظرف وإنما يسند إلى المفعول به، اسم الفاعل مالك ماذا يملك؟ ماذا يملك؟ مالك الأمر كله في يوم الجزاء، هذا التقدير. إذا أردنا الإسناد الحقيقي هو هذا، مالك الأمر كله في يوم الجزاء، في يوم الجزاء. كما تقول مكر الليل، مكر الليل، أضفت المكر إلى الليل، واضح؟ والصحيح أن المكر يضاف إلى الناس، مثلا مكر الناس في الليل، صح؟ الآن مالك يوم، الإضافة إنما تكون إلى المفعول به، مالك الأمر كله في يوم الجزاء. فإذا هذه الإضافة من باب الإسناد المجازي، المجاز العقلي. قال والمعنى على الظرفية، أي مالك في يوم الدين، والمفعول محذوف. لماذا المفعول محذوف؟ الأمر كله، هذا الأمر كله، التفتوا، يأتينا إن شاء الله في باب متعلقات الفعل أو متعلقات الفعل، أن مما من الأحوال التي تثبت لل متعلق أو المتعلق هو الحذف، والحذف يكون لأجل ماذا؟ لأجل التعميم، لأجل التعميم. من ضمن ما يدل على التعميم هو حذف المتعلق، متعلق كالمفعول به مثلا، هنا حذف المفعول به وهو الأمر لأجل الدلالة على التعميم، يعني الأمر كله، هذا استفيد من الحذف حذف المتعلق. الآية قالت مالك يوم الدين، يعني مالك في يوم الدين. متعلق مالك ما هو؟ الأمر، مالك الأمر في يوم الدين. لم تذكر المتعلق، لماذا؟ للدلالة على التعميم. قال والمفعول محذوف دلالة على التعميم. جيد، فحينئذ التفتوا، الآن يسترسل في القراءة هذا الشخص إلى أن يصل إلى خاتمة الصفات مالك يوم الدين. قال فحينئذ يوجب ذلك المحرك لتناهيه في القوة، وصل إلى خاتمة الصفات، فهذا المحرك يوجب بسبب قوته الإقبال عليه، أي إقبال العبد على ذلك الخطاب بالحمد، يحصل عنده إقبال. التفتوا، لأنه ذكره أجرى عليه صفة بعد صفة، صفة بعد صفة، كل صفة توجب قرب العبد من الله تعالى إلى أن وصل إلى خاتمة الصفات. هذا القرب إلى الله تعالى يكون بدرجة أشد، بدرجة أكبر. جيد، قال والخطاب، والخطابة يوجب الإقبال عليه، والخطابة بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات. جيد، لما يقبل عليه يخاطبه بغاية الخضوع وغاية الاستعانة ويخصصه بذلك. قال فالباء في قوله بتخصيصه متعلق بالخطاب، يقال خاطبته بالدعاء إذا دعوت له مواجهة، وغاية الخضوع هو معنى العبادة، وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين. التفتوا، إياك نعبد وإياك نستعين. التفتوا جيدا، نستعين أين المفعول؟ مفعول نستعين، مفعول نستعين هو هنا قدم المفعول إياك نعبد، صحيح؟ إياك ضمير نصب مبني في محل نصب مفعول به مقدم، نعبد فعل وفاعل تقديره نحن، صحيح؟ قدم المفعول لأجل التخصيص، هذه العبادة خاصة بالله تعالى، وهكذا الاستعانة، وهكذا الاستعانة. جيد، الاستعانة تكون بالله تعالى، تكون بالله في أي شيء؟ المتعلق لم يذكر، فيفهم من ذلك أن الاستعانة تكون بكل الأشياء، لكن هذه الأشياء المهمات، بكل المهمات، هذا عموم المهمات. من أين استفدنا؟ استفدنا من حذف المتعلق. لاحظوا، قال وعموم المهمات مستفاد من حذف المفعول نستعين، والتخصيص من أين استفيد؟ مستفاد من تقديم المفعول. جيد، اللطيفة ماذا؟ قال فاللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات، الالتفات من مالك يوم الدين إلى إياك نعبد وإياك نستعين. ما هي اللطيفة؟ قال هي أن فيه تنبيها على أن العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك. هذا المحرك يحركه من صفة إلى صفة إلى أن يصل إلى خاتمة الصفات، فيشتد هذا المحرك، ثم يخاطب الله تعالى ويتقرب إلى الله تعالى من خلال غاية الخضوع وغاية الاستعانة في العبادة، فيخاطبه فينتقل من إجراء الصفات على الله إلى خطاب الله تعالى، يعني من الغيبة إلى الخطاب، من مالك يوم الدين إلى إياك نعبد وإياك نستعين. القارئ الذي يقرأ ينبغي أن يلاحظ هذا المحرك، لاحظوا فيه، هي أن فيه تنبيها على أن العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك. هذا تمام الكلام في الالتفات. ينتقل بعد ذلك إلى عنوان آخر وهو الأسلوب الحكيم، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.